بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
الوقت كله لك.
الله يطرح البركة رزقك، ما يتقبل منه ومنها في عمره.
نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: فلو قيل بتقديم العقل على الشرع وليست العقول شيئا واحدا بينا بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب.
وليست العقول
شيئا واحدا بينا بنفسه ولا عليه دليل. هذا راد الشيخ.
الله لا
وليست العقول شيئا واحدا بينا بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب. لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه. وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق، وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن. ورد كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله تعالى والرسول، وهذا يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب. إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا. ولذلك قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأنزل الله تعالى الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء. ولا ريب أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره، وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره. ولكن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك. ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط،
بل
ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسول لا يخبرون بأن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول.
بمحارات أي بما تحاضر العقول، بعضهم مجازات أي بما يجوزه العقل. نعم، بل بمحارات. نعم،
أحسن الله. بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. والكلام على هذا على وجه التفصيل مذكور في موضعه، فإن أدلة نفات الصفات والقدر ونحو ذلك إذا تدبرها العاقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. الوجه الثامن أن يقال المسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والسمع ليست من المسائل البينة المعروفة بصريح العقل، كمسائل الحساب والهندسة والطبيعيات الظاهرة والإلهيات البينة ونحو ذلك، بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الجنس، ولا في القرآن شيء من هذا الجنس، ولا يوجد ذلك إلا في حديث مكذوب موضوع يعلم أهل العقل أهل النقل أنه كذب، أو في دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع. فالأول مثل حديث عرق الخيل الذي كذبه بعض الناس،
مشهور خطأ ببالي،
سبحان الله. مثل حديث عرق الخيل الذي كذبه بعض الناس على أصحاب حماد بن سلمة، وقالوا إنه كذبه بعض أهل البدع، واتهموا بوضعه محمد ابن شجاع الثلجي، وقالوا إن وضعه ورمى به بعض أهل الحديث، ليقال عنهم إنهم يروون مثل هذا، وهو الذي يقال في متنه إنه خلق خيلا فأجراها،
يعني إن الله،
أحسن عليكم،
إن الله خلق خيلا فأجراها. نعم،
إنه خلق خيلا فأجراها فعرق، سمح صليك،
فعرقت
فخلق نفسه من ذلك العرق.
لعنة الله على من وضع،
أعوذ بالله،
لعنة الله على من وضع. يقول ما يعرف يكذب،
أعوذ بالله.
أحيانا يقول لك يجب الواحد كذبة طامة، قالوا ما يعرف يكذب،
أعوذ بالله، نسأل الله العافية.
اللي يعرف يكذب اللي يمكن أن يصدق،
صحيح، قد
أما مثل هذا ما يمكن أن يصدق. نعم،
أحسن الله إليكم. تعالى الله عن فرية المفترين وإلحاد الملحدين، وكذلك حديث نزوله عشية عرفة إلى الموقف على جمل أورق، ومصافحته للركبان، ومعانقته للمشاة، وأمثال ذلك.
أعوذ بالله، لعنة الله على المفترين. نعم،
أحسن الله عليكم. هي أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن يدخل هذا وأمثاله في الأدلة الشرعية. والثاني مثل الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا سمع. إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا سمع إلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى، ومن قال هذا فقد كذب على الحديث. ومن قال إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب. فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة، وبين فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد، وأن الله سبحانه لم يأكل ولم يعد بل غير هذا الباب من الأحاديث كالأحاديث المروية في فضائل الأعمال على وجه المجازفة، كما يروى مرفوعا أنه من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيها بكذا وكذا كتب له ثواب 70 نبيا ونحو ذلك. من جنس ما سبق، أقول من جنس ما سبق، هذه 70 نبيا
لكن أحمل شوي ما. الحمد لله. نعم
أحسن الله عليكم
محمد. قبل الوقت بربع ساعة.
ونحو ذلك هو عند أهل الحديث من الأحاديث الموضوعة، فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع، بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء، فإنما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه، فألا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى، ولكن عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء، كمسائل أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وما بعد الموت من الثواب.
وأما إيش؟ شوف أما متعارضة.
ولكن عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء، كمسائل أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي، وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم، ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم إما متنازعين مختلفين وإما حيارى متهوكين، وغالبهم يرى أن إمامه أحذق في ذلك منه، ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون إنه من العقليات المعلومة بصريح العقل، فتجد أتباع أرسطو طاليس يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإلهيات، مع أن كثيرا منهم قد يرى بعقله نقيض ما قاله أرسطو، وتجده لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه، مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ البين ما لا ريب فيه كما ذكر في غير هذا الموضع. وأما كلامه وكلام أتباعه كالإسكندر الأفروديسي وبق
الأفروديسي
نعم وأما كلامه وكلام أتباعه كالإسكندر الأفروديسي وبرغلس وثامسطيوس والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأمثالهم في الإلهيات، فما فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظيم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم، بل في كلامهم من التناقض ما لا يكاد يستقصى. وكذلك أتباع رؤوس المقالات التي ذهب إليها من ذهب من أهل القبلة، وإن كان فيها ما فيها من البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ففيها أيضا من مخالفة العقل الصريح ما لا يعلمه إلا الله، كأتباع أبي الهذين العلاف وأبي إسحاق النظام وأبي القاسم الكعبي وأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وأمثالهم. وكذلك أتباع
ألا تعجب منها أقول هذه الإحاطة
رحمه الله
برؤوس أصحاب المذاهب عدهم.
وكذلك أتباع رؤوس
كأبي الهذيل العلاف بعده
نعم كأبي الهذيل العلاف وأبي إسحاق النظام
نعم
وأبي القاسم الكعبي وأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وأمثالهم.
الحمد لله الذي هدانا وعافانا الحمد لله نعم
أحسن الله عليكم. وكذلك أتباع من هو أقرب إلى السنة من هؤلاء كأتباع حسين النجار وضرار بن عمرو.
هذه ما تدري لكنه كان أقرب النجارية والضرارية الذي أعلمه أنهم فرق من المعتزلة، لكنهم كان فيهم على أنهم أحسن من الآخرين نعم
أحسن الله إليك. وضرار بن عمرو مثل أبي عيسى محمد بن عيسى بن عيسى برغوث الذي ناظر أحمد بن حنبل، ومثل حفص الفرد الذي كان يناظر الشافعي، وكذلك أتباع متكلم أهل الإثبات كأتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن كرام وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وغيرهم. بل هذا موجود في أتباع أئمة الفقهاء وأئمة شيوخ العبادة كأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، تجد أحدهم دائما يجد في كلامهم ما يراه هو باطلا، وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس بمعصوم وأن الخطأ جائز عليه. ولا تجد أحدا من هؤلاء يقول إذا تعارض قولي وقول متبوعي قدمت قولي مطلقا، لكنه إذا تبين له أحيانا الحق في نقيض قول متبوعه أو أن نقيضه أرجح منه قدمه لاعتقاده أن الخطأ جائز عليه، فكيف يجوز أن يقال إن في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه ما يعلم زيد وعمر بعقله أنه باطل، وأن يكون كل من اشتبه عليه شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قدم رأيه على نص الرسول صلى الله عليه وسلم في أنباء الغيب التي ظل فيها عامة من دخل فيها بمجرد رأيه بدون الاستهداء بهدى الله.
يا الله الحمد لله. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يضل. من اتبع هذا الهدى المنزل لن يضل في شأن شيء. يعني سبحان الله هذا الوعد العظيم عند إهباط الأبوين وعدهم بهذا الوعد الكريم العظيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسبه يوم القيامة أعمى. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن يكون كل من اشتبه عليه شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قدم رأيه على نص الرسول صلى الله عليه وسلم في أنباء الغيب التي ظل فيها عامة من دخل فيها بمجرد رأيه بدون الاستهداء بهدى الله والاستضاءة بنور الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه مع علم كل أحد بقصوره وتقصيره في هذا الباب وبما وقع فيه من أصحابه وغير أصحابه من اضطراب. ففي الجملة النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق. بل نقول قولا عاما كليا إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلا عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سفسطائية لا براهين عقلية. ومما يوضح هذا الوجه التاسع وهو أن يقال القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول لا ينضبط، وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات كل منهم يقول إنه يعلم بضرورة العقل أو بنظره ما يدعي الآخر أن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره نقيضه، وهذا من حيث الجملة معلوم. فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر الذي يسمونه التوحيد والعدل معلوم بالأدلة العقلية القطعية. وهذا من حيث الجملة معلوم. فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر الذي يسمونه التوحيد والعدل معلوم بالأدلة العقلية القطعية، ومخالفوهم من أهل الإثبات يقولون إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية.
كل يدعي أن مذهبه قطعي عقلي.
أحسن الله. بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون إن علم الكلام المحض هو ما أمكن علمه بالعقل المجرد بدون السمع كمسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال، وهذا هو الذي يجعلونه قطعيا ويؤثمون المخالف فيه. وكل من طائفتي النفي والإثبات فيهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون به على كثير من الناس، وهذا يقول إن العقل الصريح دل على النفي، والآخر يقول العقل الصريح دل على الإثبات، وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليها النصوص كمسائل الصفات والقدر. وأما المسائل المولدة كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض وغير ذلك، ففيها من النزاع بينهم ما يطول استقصاؤه، وكل منهم
ما يطول استقصاؤه
وكل منهم يدعي فيها القطع العقلي. ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعظم. فالمعتزلة أكثر اختلافا من متكلمة أهل الإثبات، وبين البصريين والبغداديين منهم من النزاع ما يطول ذكره. والبصريون أقرب إلى السنة والإثبات من البغداديين، ولهذا كان البصريون يثبتون كون البارئ سميعا بصيرا مع كونه حيا عليما قديرا، ويثبتون له الإرادة، ولا يوجبون الأصلح في الدنيا، ويثبتون خبر الواحد والقياس. أحسن الله عليك، قصده ولا يوجبون الأصلح في الدنيا، أي مسألة هذه؟
عند المعتزلة أنه يجب على الله فعل الأصلح للعباد، يعني كانوا يقول في الدنيا والآخرة. وهذه الطائفة من المعتزلة لا يجيبون على الله فعل الأصلح للعباد في الدنيا بل في الآخرة.
أحسن عليك. أحسن عليكم. ويثبتون
يعني يوجبون على الله إرسال الرسل، يوجبون على الله يعني إثابة الطائعين، بل يوجبون على الله أن يعذب الكافرين. نعم.
ويثبتون خبر الواحد والقياس، ولا يؤثمون المجتهدين وغير ذلك. ثم بين المشايخية والحسينية أتباع أبي الحسين البصري.
مشايخية ولا مشيخية؟
المشايخية. يقول المحقق لم أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخية، ويبدو أن ابن تيمية يشير إلى مشايخ المعتزلة البغداديين الذين خالفهم أبو الحسين البصري. والحسينية أتباع أبي الحسين البصري من التنازع ما هو معروف. وأما الشيعة فأعظم تفرقا واختلافا من المعتزلة، لكونهم أبعد عن السنة منهم، حتى قيل إنهم يبلغون 72 فرقة. وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع، بل هم أعظم اختلافا من جميع طوائف المسلمين واليهود والنصارى. والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم. وبينه وبين سلفه من النزاع والاختلاف ما يطول وصفه، ثم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه، يعني اللي قبله واللي بعده.
حوله.
وأما سائر طوائف الفلاسفة فلو حكي اختلافهم في علم الهيئة وحده لكان أعظم من اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة. والهيئة علم رياضي حسابي، هو من أصح علومهم، فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم في الطبيعيات أو المنطق؟ فكيف بالإلهيات؟ واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات. واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات. واعتبر أحسن عليك. واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات، بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية، كما نقله الأشعري عنهم في كتابه في مقالات غير الإسلاميين. مقالات غير الإسلاميين كذا. وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم في كتابه في الدقائق، فإن في ذلك من الخلاف عنهم أضعاف أضعاف ما ذكره الشهرستاني وأمثاله ممن يحكي مقالاتهم، فكلامهم في العلم الرياضي الذي هو أصح علومهم العقلية الذي هو أصح علومهم العقلية قد اختلفوا فيه اختلافا لا يكاد يحصى. ونفس الكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم وهو كتاب المجسطي لبطليموس المجسطي اسمه المجسطي المجسطي
مجس
نعم بالسين من السين بالسينهم المجسطي
المجس
نعم
المجسطي
المجسطي
ها فيها سين وصاد
لا سين وطاء
المجس المجسطي
نعم احسن ضيف
طاء مكسوره
نعم احسن ضيف
المجسطي
نعم لبطليموس
المهم كلمات عسيرة نعم
يقول هذا كتاب في الفلك
ايش
يقول هذا كتاب في الفلك
في الفلك المجسطي نعم
وهو كتاب المجسطي لبطليموس فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليها دليل صحيح وفيه قضايا ينازعه غيره فيه وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب وكذلك كلامهم في الطبيعيات في الجسم وهل هو مركب من المادة والصورة أو الأجزاء التي لا تنقسم أو ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا وكثير من حذاق النظار حار في هذه المسائل حتى أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصري وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله بن الخطيب حاروا في مسألة الجوهر الفرد فتوقفوا فيها تارة وإن كانوا قد يجزمون بها أخرى فإن الواحد من هؤلاء تارة يجزم بالقولين المتناقضين في كتابين أو كتاب واحد وتارة يحار فيها مع دعواهم أن القول الذي يقولونه قطعي برهاني عقلي لا يحتمل النقيض
سبحان الله الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير
لا إله
نعم
أحسن الله إليكم وهذا كثير في مسائل الهيئة ونحوها من الرياضيات وفي أحكام الجسم وغيرهما الطبيعيات فما الظن بالعلم الإلهي وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا يصلون فيه إلى اليقين وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأحرى والأخلق وأكثر الفضلاء العارفين موقف جيد أقول موقف مناسب وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه حيارى كما أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال قد أشار إلي من إشارته غنم وطاعته حتم أن أجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم وأنشد أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات لما ذكر أن هذا العلم أشرف العلوم وأنه ثلاث مقامات العلم بالذات والصفات والأفعال وعلى كل مقام عقدة فعلم الذات عليه عقدة هل الوجود هو الماهية أو زائد الماهية وعلم الصفات عليه عقدة هل الصفات زائدة على الذات أم لا وعلم الأفعال عليه عقدة هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها ثم قال ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب ثم أنشد نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
الله أكبر، جزاك الله
أحسن الله إليك.